لولا التعذيب، والتعذيب من الحق من يستحقه جائز. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعزيرا فله ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب لقوله حتى يبلغ الكتاب أجله كذا. ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. من حتى يبلغ الكتاب أجله، لأن أجله ما بين هنا. نعم، وإن كان بين في آية ثانية. وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه. واضح؟ ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب، يعني ما نؤيد أننا نجيب الكتاب ونشرح له كل ما فيه، خلي الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يستعمل فكرة. نعم، ولا نؤيد استعمال الطالب بالآلات الحاسبة إلا عند الضرورة. وش الآلات الحاسبة؟ معروفة، لأنك إذا تعودتها تبلدك فكرة وصار ما تعرف إلا بهذه الآلة. ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، آلات علم الفرائض، هي آلات الآن الكمبيوتر ما تبي لك علم الفرائض، اعرف استطاعتها واضرب الأرقام هذه وتحل لك المسألة، تقسم لك أي مال يكون بدل من تتعب في قسم التركات وتراجع كل الفرضيين، استعمل هذه. نعم، ولكن ما معلمكم من عنده لأن أخشى بعد خبون تخلع. استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الأفراد أبدا، بس يوريك كيف تعمل، ثم تجيب المال وتكتب على الشاشة ثم تنغز الأزرق حقات الورثة. نعم، ومع ذلك لو نغف واحد ما يريد من هذولا ما تطلع اسم ما تعطيه. مذهبها على المشهور عند الحنابلة. هنا حسب، لكن أنا أعلم أقول إني لا أؤيد ذلك، لأن الطالب ينبغي أن يدرك العلم بفهمه. نعم. طيب، قوله يستفاد من هذه الكريمة أيضا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويستفاد منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه، من قوله فاحذروا. ويستفاد منه أن هذا القرآن العظيم متان، بمعنى أن تثنى فيه الأمور والمواضيع، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف، وهكذا. وقد نص الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهو هذا القرآن. من يؤخذ من هذه الآية؟ لأن لما حذر قال واعلموا أن الله غفور حليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. وهل يتضمن الحكم؟ في تفصيل، إن كان متعديا تضمن الحكم، وإن كان غير متعدي لم يتضمن. وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم، ربما يدل بدلالة الالتزام، لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة.
ايش؟ كنت اريد مسألك التعيد يا
مصطفى. مثال ذلك اقرب شيء يمثل المحسوس. انا عندي الان بيت، فاذا قلت هذا بيت فلان، كلمه بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصلاه وما اشبه ذلك، ولا تدل على مجموعه دلاله مطابقه، يعني معناه إذا دل الله على كل معناه فهو مطابق. وتدل على الحجرة الواحدة والصالة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضمن، يعني إذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن. وتدل على أن لهذا البيت ثانيا بالالتزام، لأن البيت ما يقوم بنفسه، لا بد من بيان يبنيه. سمى هذه التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه، يسمى دلالة الالتزام. بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، تدل على الأمرين دلالة مقابل، وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى تدل دلالة التزام. مثل الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله، دلالته على الذات والخلق مطابقة، ودلالته على العلم والقدرة التزام، ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمن. واضح صالح؟ سبحان الله. واضح ياسر؟ واضح؟ طيب، الخالق الآن يدل على ذات الله وصف، يعني الخلق دلالة مطابقة، لأنه دل على كل معنى، ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن، يعني معناها إفراد كل واحد عن الآخر. ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. كيف؟ ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم قادر، إلا هل يخلق من لا يقدر؟
لا.
هل يخلق من لا يعلم؟
لا.
لا، يكون عالما قادرا. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق، ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا بعلم كيف وبقدرة على الخلق. وإلا عليكم أن تنبصوا من النساء ما لم تنبصوهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها، لقوله لا جناح عليك. وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد لا تصدق قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق، فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. طيب، وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة إطلاق المس على الجماع لقوله ما لم تمسهن، ويستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر. من أين يؤخذ؟ من قوله أو تفرغوا، لأنه موقف على قوله ما لم تمسهن، يعني وما لم تفرغوا لهن فريضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر لها، فمنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر المثل، ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح، وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم المهر فالنكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل المال وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعين، أو يسكت عنه، أو يشرط عدمه. ففي الحالة الأولى النكاح صحيح ولا إشكال فيه ولا نزاع، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل إذا سكت عنه، وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا بقوله ومتعهن، وهذا في الإجماع أنه إذا طلقها قبل المسيس والخلوة ولم يحفظ لها مهرا فلها المتعة واجبة في الإجماع. ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج، إن كان ميسرا فعليه قدره، وإن كان ميسرا فعليه قدره، لقوله على الموسي قدره وعلى المقتل قدره. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة امتناع التكليف، يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطاق. كيف ذلك؟ لقوله على الموسي قدره وعلى المقتل قدره، وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطاق دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إذا أمتع زوجته هذا الإمتاع أن يكون بالمعروف، أي بما يقتضي العرف، بحيث يبدله عن سخاء نفس وبدون منه، بقوله متاعا بالمعروف. ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة، بقوله حقا على المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بشأن النكاح، حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة متعددة ولم تتم بعد أيضا، لأنه عقد من أخطر العقود، إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أفضلها. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبرة في الإنفاق حال الزوج. لقوله أن المسلم قدره وعن المسلم قدره فقاس الإنفاق على الإمتاع. نعم، وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل، لكن يغني عنه النص في هذا وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها، إذا دخل بها ولم يمسها وجب المهر. من أين يؤخذ؟ من قوله ما لم تمسوهن، فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن الخلوة كالمسيس، لأنه استباح منها ما لا يباح لغير الزوج وهو الخلوة، فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماع يتقرب به المهر. نعم، إذا أنه قال ما لم تمسوه إن قالوا متعوهن، فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن يجامع فإنه ليس عليه متعة. نعم، عليه متعة في هذا الحال. نعم، إذا خلا بها ظاهره أنه أن عليه المتعة إذا خلا بها، وليس عليه المهر كامل، لأنه علق الحكم ما لم يمسوهن، فعلق الوجوب المتعة بحال وهي إذا لم يمسها، فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها المهر. واضح؟ ولكن الصحابة حكموا بأن الخلوة كالجماع، وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح؟ كامل. نعم، المهر كامل
بدون
مسيس ولا جماع. يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويثبت كل ما يثبت الجماع. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن، هذا مبتدأ درس اليوم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، والمراد به الجماع. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تماسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة بمن، فهي إذن معربة. وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ لأنها مضافة. مضافة إلى أي شيء؟ لأن أن الداخلة على الفعل تؤول بمصدر، أي من قبل مسهن أو مماستهن على القراءة الثانية. وقوله من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الواضح هذه للحال، يعني والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم لهن مهرا مسمى، مثل أن يتزوجها على 1000 درهم معين، ثم يطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس. هذا فرض المثل الذي ذكر الله عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ألف هذه واقعة في جواب الشرط، وهو قوله إن طلقتموهن، ونصف مبتدأ خبره محذوف. وما تقدير هذا الخبر؟ فلهن أو فعليكم، يصلح هذا وهذا، فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم. ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدا محذوف خبر مبتدا محذوف ويكون التقدير فالواجب نصف ما فرضتم. قول نصف ما فرضتم إن كان هذا المحذوف يمكن إفراز بعضه عن بعض قسم كما لو كان ألف درهم فيجعل 500 و500. وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعا كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة. لو كان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها فكيف نقول له أفضل النصف؟ مشاعا نقول له النصف مشاعا أي لها نصف هذه السيارة وله نصفها. إلا أن يعفون إلا استثناء من أعم الأحوال يعني فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال. وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال يعني كأنه يقول فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال إلا أن يعفون. أن هذه حرف مصدر ينصب الفعل المضارع والمشكل أنه لم ينصب لأن الواو موجودة إلا أن يعفون فهل نقول هذا للضرورة؟ لا ضرورة يعني النون واو فاعل يعفون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل النون للنسوة. إذن الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سكون إيش؟ سكون الواو يعفون لأن الواو هذه من الفعل ولهذا لو وزناه بالميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فإن وزن يعفون لا يفعون وزن يعفون يفعون صح لأن لام الفعل حذفت لأجل واو الجماعة. إذن نقول يعفون هذه منصوبة لكنها بناء السكون محل النصب لأنها متصلة بنون النسبة إلا أن يعفون. الضمير يعود على من؟ يعود على النساء المطلقات أو ها؟ كيف؟ لا لا كيف على الزوج؟ نقول أنه النسوة الأولى يكون النساء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن عفونا أو عفى الذي بديع عقد النكاح فما الحكم؟ ننظر منه مستثنى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو فإن عفوا فكل ما فرضتم. طيب لكم ولا لهن؟ ها؟ لكم ولا لهن؟ طيب نشوف هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون في هذا والفقهاء أيضا فقال بعض أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق. أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال حولت ما أبغى ينعقد النكاح ما ينعقد أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال قبل ثم قال طلق ينفسخ النكاح ها؟ ينفسخ زوجة. إذن من الذي يجد العقدة الآن؟ هو الزوج وهذا واضح جدا أن الذي يجد عقد النكاح الزوج وقيل إن الذي بدي حكم النكاح الولي مطلقا، لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجتك، فحينئذ يكون بيده العقد. وقيل إن الذي بدي عقد النكاح هو الأب خاصة، بناء على القول بأن الأب يجبر بنسبه، فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، بخلاف الأولياء الآخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياتهم، فيكون لبديع عقد النكاح هو الأب خاصة. إذن ففيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه الزوج، الثاني أنه ولي مطلقا، الثالث أنه الأب خاصة. ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بديه عقدة النكاح هو الزوج، أليس كذلك؟ وأيضا إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الآية فائدتين: الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا أو الأب، صار العفو من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون، يعني فلهم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، قل لا. وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلكم الكل دون النساء، واضح؟ ودلالة الآية على معنيين أولى من دلالتها على معنى واحد، فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بديع في النكاح هو الزوج، مع كون اللفظ دالا عليه بنفسه دون مرجح، لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب بأن نزوجك، وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك، فقال لا أولي، إيش يكون؟ ما هنا؟ إذا لبدء العقد حقيقة هو الزوج، ولا حاجة لمرجح ما دام اللفظ دالا عليه. وبناء على ذلك يكون الاستثناء، نعرف الآن الاستثناء: إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، صح؟ قول طيب. نعم أقول إلا أن يعفون، إلا أن يعفون نستثن من قوله فنصف ما غلط، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، تمام؟ طيب، يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو الذي بدأ عقد النكاح وأسقط حقه، أسقط حقه، كيف يقول إلا أن يعفون؟ كيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعطي؟ نقول نعم، لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بقي عند من؟ عند الزوج. فإذا قال أو يعفو، فإذا عفو الزوج معناه أن لا يطالبها بما قضى، ولا لا؟ بما قضى. طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا، نصف المهر مؤجلا، فكيف يصح عفو الزوج في هذا الحال؟ لا، عفو الزوج لا يكون بناء على الأغلب، لأن الآن قصدي إن الزوج يعفو كيف يعفو وما بعد صار في ذمة زوجة الشيء؟ إلى الآن ما بعد سلمها نصف المهر، فكيف يصح أن نقول إلا أن يعفو؟ نقول إن الآية مبنية على الأغلب، وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجلا لا معجلا، إيه معجلا مقدم لا يعني لا معجلا. وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه يسقط ما قبضته المرأة فلا يطالبها به. طيب، وقوله بيده عقدة النكاح، كلمة عقدة ولم يقل عقد، إشارة إلى أن النكاح رب بين الزوجين كما تربط العقدة بين أطرافي الحبل. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا أيضا مما يرجح أن المراد به الزوج. وأن تعفو أيها الأزواج، ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى، بل قال وأن تعفو، لأن الانكسار الآن من جانب من؟ الزوجة. فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها، لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها. فقالوا أن تعفوا يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه، ربعه لنصفه، متأكدون؟ طيب، وهو نصفه، إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى. وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى، لأن العفو ليس بواجب، لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقواه به. ولا تنسوا الفضل بينكم، الخطاب هنا لا تنسوا، هل وخاص بالزوجين الزوج مع الزوجة وأوليائها أو هو عام؟ نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام، وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص، وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي، لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء، كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا هنا بمعنى تتركوا، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول، ويكون المعنى لا تنشغل بما بينكم مما يحصل بالفراق قبل الطلاق قبل الدخول، لا تنشغلوا عن نسيان الفضل، لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينسى. فالنسيان إذن يحتمل أن يكون المراد به الترك، ويحتمل أن يكون به الذهول، وكلاهما وارد في اللغة العربية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم، إنسان هنا بمعنى الترك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي يصلح هذا وهذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى جواب على كيف يعذبه الله عز وجل أو كيف نعم أو كيف يعاقبه مع أنه نسي. والجواب عن الإشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم، فقالوا إن عدم المؤاخذة في النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمم السابقين. نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سلكوا عليه. طيب هنا لا تنسوا، قلت يحتمل أن يكون النسيان بما يكثر، يعني لا تتركوا الفضل بينه، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان، لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب إليه من الفضل. وقوله الفضل قيل إنه بمعنى الإفراد، يعني لا تنسوا أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل. طيب فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإفضال على الزوجة، أو نقول للزوجة أسقطي نعم ولا تنسي الفضل بينك وبين الزوج، أو للجميع؟ للجميع بحسب الحال، بحسب الحال. قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل الدخول، وقد يكون فقيرا والمرأة غنية، فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج، وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج على الزوج. ثم قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، ختم الآية بهذين الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالفة، فإن الله بصير بكل ما نعمل. وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤية، أو البصر العلم فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم؟ نعم الأخير أعم، الأخير أعم، والأول فيه احتمال أن المراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يراه، لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط، والتفسير الثاني أعم. وإذا وجد معنيان أحدهما أعم واللفظ محتمل له كان الأخذ به أولى لأنه أشمل. ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات، كيف؟ إذن توقفنا. يستفاد من الآية الكريمة جواز الطلاق قبل المس مع تعيين المهر، وجهه أن الله أقر هذه الحال، أقر هذه الحال وجعل لها أحكام، ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكام. طيب وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ظاهر، لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر، وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر كذا. طيب وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلها مهر، وإلا فلها المتعة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوج، بقوله وقد فرضتم، فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج أعطي ما شئت، وقال الزوج لها افرضي ما شئت، تحج بهذا وتقول أنت اللي مؤدب الأمر؟ نعم تحج بذلك، أنت تقول أنت الذي لك الفضل. نعم. ولكن إذا أبت بما فرض ليس لها ذلك. لا هذا لا يمكن أن تجبرها في مهر الله. شوف الله
الآية
هنا. لكن إذا قالت أنا فرض لها 10,000 قالت ما يكفي.
يعني قبل
العقد. قبل العقد. إيه بالخير. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر. لقوله فنصف ما فرضتم. ومن فوائدها جواز إسقاط المرأة المهر عن الزوج أو بعضه. لقوله إلا أن يعفون. ومن فوائده جواز تصرف المرأة في مالها لقوله إلا أن يعفون. ولكن هذا مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه آيات أخرى. فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا. طيب وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة كقوله إلا أن يعفون أو نقول إذا كانت مدينة فليس لها أن تعفو؟ كالآية ظاهرها العموم ظاهرها العموم إلا أن يعفون. وليس هذا محاولة حتى نقول إن هذه المرأة أخذت من مالها ما يضر بالغرب، بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول لقوله أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكال. ما هو؟ هو أن الولي لا يملك التبرع ولا الإسقاط لمال موليه. تبين القاعدة. الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على مال سفيه على ما يسفيه لا يملك التبرع ولا الإسقاط، لأن ذلك ليس من حظ الفقير، ليس من حظ اليتيم أو السفيه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا. ليش؟ لأن الولي لا يملك العفو عما استحقته موليته. فهمتم؟ أما إذا كان الأب فالأب في خلاف، هل يملك إسقاط الدين الذي لولده أو لا يملكه؟ فمن أهل العلم من قال يملك إسقاط الدين الذي لولده، ومنهم من قال لا يملك. والراجح أنه يملك، لأنه إذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد فلا أن يملك إسقاط الدين الذي له من باب أولى، لأن تعلق نفس الولد بالمال الذي بيده أقوى من تعلقها بالدين. فإذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه فله أن يسقط دينه عمن هو عليه. وعلى هذا لا إشكال إذا قلنا بأن الذي بيده عقد النكاح هو الأب. لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف، وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مبنية على قول مرجوح. نعم.
حتى مع الآية قوله إلا يعفون ظاهرها جواز العفو حتى مع الدين،
حتى مع الدين، حتى ولو كان الإنسان دينه فإن يجوز أن يعفو. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف العلماء في جواز تبرع الإنسان في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق. فالمشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه، فإن حجر عليه فإن التصرف منه كما هو ظاهر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء به، وقوله هو الصواب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله